كان هو ما يتجد مبتلى أحيانا بمرض، مبتلى بمصيبة، مبتلى ببلاء بكارثة، فينظر الله سبحانه وتعالى هل يرحم به أم لا يصبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسد، يعني الذي يؤلمك من جسد، أي حتى من جسد يوجعك، راسك، عينك، إيدك، أي حاجة، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة، أعوذ بالله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحب، أعوذ بالله وقدرته، فكرني في الرواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحب، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحب. نعم نعم. الشكوى للطبيب طبعا تجوز، يعني الطبيب يقول لك عندك ايه، تقول الحمد لله، الحمد لله طبعا، لكن هو عشان يعالجك يعني تقول الحمد لله، نعم الحمد لله، قول له الحمد لله عندي كذا كذا، حتى يعرف العلاج، يعني المنطقه الخلفيه توجعك او بالشكل من كذا. وكما قال بعضهم: ان الشكوى اذا سبقت بالحمد لم تكن شكوى، فاي شكوى تشكوها اقرنها به او اسبقها بحمد الله سبحانه وتعالى اولا. الرقية قلنا نوعان، الرقية نوعان: رقية لدفع البلاء قبل وقوعه، ورقية لدفع البلاء بعد وقوعه. لا مش حديث، مش هو قول بعض السلف، مش حديث، هو الشكوى اللي سقط بالحمد. نعم. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى، ولكن ليس معه شكوى لمين؟ للخلق، وانما الشكوى للخالق سبحانه وتعالى. لكن اذا اخبر عن حاله مش بيشتكي، يعني الاخبار فرق بين الاخبار وبين الشكوى. انت لما تقول لطبيب انا بطني بتوجعني او راسي، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ تخبر. انما الممنوع هو ان تشتكي، تقول له والله ده انا تعبان، والله ده انا مش عارف عندي ايه، ده انا هموت، ده انا كذا، هذه حاله تبقى شكوى. فالرقية هنا نوعان: رقية لدفع البلاء قبل وقوعه، ورقية لدفع البلاء بعد وقوعه. فالرقية التي لدفع البلاء قبل وقوعه لها أنواع كثيرة، أو لها نماذج كثيرة في السنة. من ذلك مثلا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وينبغي لكل أب أن يحفظ هذا الحديث، وأن ينفذه مع أولاده، وأن ينفذه مع أولاده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، يعني مين؟ يعني إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا مسألة جمع النفس، قل الله أحد، المعوذات، ومسح الجسم، ده أيضا لدفع البلاء قبل إيه؟ قبل وقوعه. وأيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. نعم؟ إيه؟ لا أعيدك، لما تقول للولد أعيدك، لو البنت أعيدك، هتغير اللفظ حسب المخاطب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين وهما ايه؟ هما ذكرا. نعم. نعم. في تفسير قول الله تعالى: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، لأن الأدلة على أن الحسد واقع. لأن كثيرا من المفسرين فسروا الآية ليزلقونك، يعني ليهلكونك، ليسقطونك، ليوقعونك، كلها معاني غريبة. يعني أن المشركين كانوا ينظرون إليك نظرا مشوبا بالحسد والكراهية، حتى إن أعينهم القبيحة يعني الفاسدة الحاسدة تكاد أن أنت وشركك يا رسول الله لولا أن الله حافظك، لولا أن الله تعالى حافظك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. وروى هذا الحديث لما رواه كان في وجهه جرح واضح جدا، يعني كانت جرح ترك علامة، فأخذ الذي رجل من الأعراب ينظر إليه شزرا، وهو الحديث هو عمل المسلم، فقال إنه عايز يقول إيه، إنه يقول له طب أنت لما عرفت الحديث ده وقلت ما جرالكش اللي جرالك، يعني ما كانش جرالك إيه، ما كان حاجة جرالك هذا الجرح. فقال له: يا ابن أخي، إن الله تعالى إذا قدر شيئا قدر أسبابه، إن الله عز وجل إذا قدر شيئا قدر أي أسباب. فربما في هذا اليوم نسي هذا الايه؟ هذا الدعاء، ربما لم يقل. وكما يقول العامة في مثل صحيح: إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي الايه؟ عمي البصر، عفونا الله تعالى. إذن الأدلة السابقة كلها تدل على أن الرقى ايه؟ على أن الرقى مشروعة، وقد حكى أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن بضوابط وشروط سنعرف الله بعد قليل إن شاء الله. فبعد يقول إزاي تكون الرقى مشروعة مع أن هناك ثلاثة أدلة وليس دليلا واحدا على أن الرقى غير مشروعة، بل هي ممنوعة ومنهي عنها. يعني في ثلاث أدلة، دليل واحد على أن الرقى ممنوعة ومذمومة ومنهي عنها. خدنا دليلين مروا علينا. أول حاجة حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، ده حديث. الحديث الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى. الحديث الثالث ده وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فأخذ الصحابة يدوكون في وقت أولئك النفر من 70,000. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: أقد سمعتم يعني ما تحدثتم فيه أو ما تحدثتم عنه، هم الذين لا الرواية هي الدليل مكان عليهم لا يرقون، خذ بالك خطوط تحتاج لك خطوطي، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فاستدل البعض يعني بأن الرقى غير مشروعة بهذا الايه؟ لأن إذا كانوا لا يرقون ولا يسترقون، وأي رقية في الدنيا ما هي إلا دائرة بالحاجتين، بالراقي وإيه؟ ومسترقي. الراقي هو الذي يفعل الرقي، والمسترقي هو الذي إيه؟ يطلب الرقي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى أو الرقية والاسترقاء، فخلاص لا يجب أن ترقي ولا يجب أنك أنت إيه؟ تسترقي. والجواب عن هذه الأدلة الثلاثة، عن هذه الأدلة الثلاثة: أما الدليل الأول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والدليل الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فهذه الرقى الممنوع عنها تحمل على الرقى الشركية، تحمل على إيه؟ على الرقى الشركية، أو الرقى التي خالفت النصوص الشرعية، أو اشتملت على كلام لا يفهم، أو كانت بغير اللغة العربية. خلاص؟ لان يرقى واحد بلغه عربيه يقول لك لغه سريانيه ولغه معرفش، كل الكلام لا يؤمن ان يكون ايه؟ لا يؤمن ان يكون شرك. واما حديث هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فروايه يرقون روايه شاذه ضعيفه، والصحيح فقط روايه ايه؟ لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. ولانه ايضا من ناحيه السند شاذه ومن ناحيه المد مخالفة لما علم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأقر الرقية صلى الله عليه وسلم بل وطلبها لغيره صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن يبقى الحديث كما هو لا يستقول، يعني أن طلب الرقية خلاف الأولى. طلب الرقية إيه؟ خلاف الأولى. والذي يطلب الرقية لنفسه لغيره مفيش حاجة، إنما الذي يطلب الرقية لنفسه ليس من السبعين ألفا، ليس من السبعين ألفا، مش هيكون من السبعين ألفا الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حرام لا، ممنوع لا، لا يعني برضه خلاف مكروه، عايزين نقول أقل أحوالي أنه خلاف الأولى، تقدير يعني أخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، النبي صلى الله عليه وسلم حاجة زي كده، فهو خلاف الأولى. وينزل الذي يطلب الرقية من درجة 70,000 إلى إيه؟ إلى بقى عامة الإيه؟ إلى عامة إنس. فوالله كل واحد بقى إيه يعني حسيب نفسه، من كان ذا همة عالية ويريد أن ينافس على الدرجات العلى يبقى يعود نفسه من الآن أو معرفة الحب، عفى الله عما سلف، لكن من ساعة معرفة الحب إلى أن يموت إن شاء الله لا يطلب الرقية إذا كان يريد أن إيه؟ أن يكون من سبعين ألف. طبعا يا اخوانا الرقية، طلب الرقية يستوي الأمر ما إذا كان تصريحا أو تلميحا، يعني تأتي إلى أخيك الذي تعلم أنه يرقي فتروح للشيخ أو غيره قل له والله أنا مريض، والله أنا متعب، والله أنا كذا، معناه إيه؟ معناه فيني يعني. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم يبقى بقى عدة قضايا مهمة جدا، وهي أولا هل الرقية توقيفية أو يجوز الرقى بكل ألفاظ حتى ولو لم ترد في الشرع إذا استوفت الضابط الشرعي. ثانيا هل الرقى بنفس التوكل، هل الرقى بنفس التوكل ولا لا بنفس الإيه التوكل. آخر حاجة إن شاء الله بنتكلم عنها هي حكم اتخاذ الرقى حرفة، حكم اتخاذ الرقى إيه حرفة، يعني يوجد مسلم كده يعني إيه شغلانته إن هو إيه إن هو راقي في المجتمع المسلم كده لا يفعل اي شيء خالص ومش يعمله غير ان هو ايه. هنتكلم عن هذا الموضوع المره القادمه ان شاء الله. نعم في بعض الروايات. لا الطبيب غير الرقي، يعني التداوي لا يجعل الرجل مش مستعين ألف، تداوي غير الرقي مش الكل يدى للطبيب ويشتغلين ألف، لا طبعا الذهاب إلى الطبيب في بعض الأحوال واجب، يعني رجل عافانا الله وإياكم قطع الشريان يدي ونزف ومعلوم يقينا بالطب إن هذا الشريان لو ترك ينزف من غير ما يروح لطبيب أو يؤيفه هيحصل له إيه؟ يموت طبعا إلا أن يشاء الله شيئا. فإن علم ذلك وسكت على نفسه ولم يذهب فهذه الحالة هو إيه؟ قاتل بنفسه ومنتحر. ما عطى الله عما سلف لو معرفش الحكم خلاص، لكن من ساعة ما عرف ما مر زي شريف يعني. نعم يا أخي ربنا كريم سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله. وهو إن شاء الله يقولنا حتى الواحد لو ما كانش من السبعين طبعا المسلم يكون عالي الهمة، إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيه؟ سألوه في الدوحة الأعلى، لوش المسلم يا رب الجنة ولا على الباب، لا إنما يا رب إذا خدنا الجنة في الدوحة الأعلى. طيب في أخونا سؤال مهم، يعني في واضح إن سائلة أخت تقول هل معنى أن للرجل القوامة أن يقوم بغلق شبابيب الشفقة، شبابيك الشفقة بالأقفال، وأن يقوم بضرب المرأة لأشياء تافهة، وأن يجعلها تسير في الطريق كالعمياء بسبب حجم الريش الثقيل فوق عينيها. بعض الأخوة قلنا بيوصل الأمر يخليها 12 طبقة، طبعا ده غلو، يعني من أعظم الغلو، إن الله وإنا إليه راجعون. وإذا وقعت المرأة لعدم وضوح الرؤية يقوم الزوج بضربها وسبها بصوت عال أمام المرأة، فألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا إله إلا الله، وأن يجعلها تسير في الطرقات المظلمة المقطوعة التي لا يسير فيها أحد، وإذا حدث ومر أحد الرجال في الطريق يتهم الزوج زوجته بأنها رأت هذا الرجل ونظرت إليه، ولا يصدق أنها لم تره إلا أن تقسم الزوجة بأغلظ الأيمان. هذه ليست قوامة وإنما هي ظلم وسفاح. قومتي طبعا أعوذ بالله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغضه الله، وهذه من الغيرة التي يبغضها الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنك إذا تتبعت الريبة في أهلك أفسدتهم، إنك إذا تتبعت الريبة في أهلك أفسدتهم. فمن الذي قال إن الأبواب سبحان الله؟ طبعا ده مش سلوك أخ خالص ولا سلوك إنسان يعني يعرف أحكام الله تعالى. نعم المسلم يكون غيورا على أهل، ومن لم يكن غيورا فلا خير فيه، والديوس لن يشم رائحة الجنة، لكن كلا طرف يقضي الأمور ذميمة. فاش لا إفراط في نفس الوقت يقول شيء إيه؟ هذا الغلو الشديد جعلها تسقط في الطريق يتركوها كالعمياء. إن الله بنا رسول، من قال هذا؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه أن يخرجن لقضاء حوائجهن صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا خرجت، والسؤال هنا يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج لشراء حاجتها من الطعام والشراب؟ على المستوى النظري يا إخواننا يعني ناحية الجواز وعدم الجواز، طبعا يجوز خروج المرأة من بيتها ليس محرما إذا توفرت الضوابط الشرعية، لكن على المستوى العملي الواقعي لا حد ذا ألا تخرج، وكلما قرب في بيتها كان أكثر. لكن هل يوجد دليل على أن خروج المرأة من باب البيت حرام؟ طبعا زوجة دين مطلقة. وفي عشرات القصص عائشة رضي الله عنها خرجت يوم الجمل، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل زوجات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا خرجنا إلى المسجد وكنا نسأل وكنا تزاورنا، وكانت الواحدة تذهب وتجيء إلى غير ذلك. فطبعا يا إخوانا إيه الناس الآن يعني طرفي أو طرف غلو ونقي. في واحد مخرج زوجته فهي خراجة ولاجة لا تقر في البيت ابدا، هذا ظلم، ويعني المرأة اذا تعودت كده خطر. وهناك الطرف الاخر لا يخرجها ابدا، لا يخرجها الا ان تموت بقى، هذه الحالة يعني يخرجها طبعا على يعني على النعش. والله يا حاج يعني حتى القائلون الذين يقولون بان كشف الوجه الكفين في كلام ونظر في زماننا هذا يعني ما من عاقل الا يقول بوجوب ايه؟ وجوب التغطيه. لا لا مش واجب طبعا، مشروع ما الادله التي دلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هي مندوبه، هي مندوبه، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل اهله الناس، اقل احواله الناس. نعم نعم نعم. حكم يكون المعانقة، أولا هذا الحديث خالدان صححه إن كان يعني بعض المصريين تكلم فيه، لكن عموما حكم المعانقة أخوانا إنما تكون للغائب أو للمسافر أو للوالد مع الولد. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتت إليه فاطمة دخلت عليه قام واعتنقها والعكس. سليم. وايضا ثبت ان سعد ان كعب بن مالك لما تاب الله عليه قام اليه طلحه وعنقه. فاذا الغائب، وكعب طبعا كان بقاله 40 يوم ما كانش مسافر لكنه كان غائبا، والمسافر ايضا كان الصحابه اذا اتوا من سفر تعانق. فالمعانقه اذا عند الاتيان من السفر وعند الغيبه وعند الايه الاب مع الوالد او الام وهكذا. هل حرام ان تذهب الزوجة لاشتراء الطعام بنفسها؟ قلنا ان ايه؟ ان اذا توفرت الضوابط الشرعية لا شأن في ذلك، ولكن طبعا الاول المرأة ان تقر في بيتها. هل يجوز للرجل ان يتطيب وهو خارج مع زوجته الى المسجد في الجمعة او في الدروس؟ والله يجوز اذا علم ان الطيب مش هيخش يعني او مش يتحول منه للزوجة، لكن طبعا عادي انه لو تطيب وهو مش على جنب لن يصل الطيب إليها إن شاء الله تعالى. هل يجوز قراءة القصص البوليسية يعني المغامرات والألغاز مع العلم أني فتاة في 12 من عمري؟ قرأت أخونا الألغاز والقصص البوليسية وما أشبه هذا. الأصل طبعا الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، لأن قراءة هذه الأشياء زي الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشعر حسنوه كحسن الكلام وقبيحوه كقبيح الكلام. لكن الإكثار منها له أضرار غير طيبة وله آثار غير طيبة، منها أنه يجعل الشاب المسلم الصغير يعني فتى المسلم أو الفتاة المسلمة تعيش دائما في الخيال، في عالم الخيال فعلا، وتعيش دائما معلقة في قلب هذه المغامرات، وما من مغامرة إلا ولها شخصية بطولية فذة. وقصص المتداولة رجل المستحيل والكلام ده كله، فهذه القصص الشخصية الفذة هذه تصل الحال بعض الأولاد أو بعض البنات أن يعني تحب هذه الشخصية وتجعلها هي فارس الأحلام كما يقولون، وإذا حدث له شيء حزن وتأثر ويعيش معه وربما يحلم به في النوم ويتمنى لو أنه يتقمص هذه الشخصية. راح كلها خيالات، الرجل بيطير وبينزل وبيطلع ولا يصيبه أي شيء أبدا، وكل خيال خيال. لكن هي فائدتها الوحيدة فقط أنها في مرحلة معينة كثير جدا إنما تعود حب القراءة عن طريق هذه الأشياء. الشيخ الألباني يحكي إنه بدأ حياة طلب العلم سبحان الله بهذه الأمور. يقول طبعا هي خطيرة، هي ليها أضرار خطيرة جدا، هي ليس لها إلا فائدة واحدة بس، وهي أنها ربما كانت سببا في جذب الصبي إلى حب القراءة. وهنا يأتي دور الأب، والحمد لله إن في بعض الدور الإسلامية زي تفكير وغيره طلعت الآن ألغاز إسلامية زي ما نقول أو مغامرات إسلامية، طبعا هي قائمة على الخيال لكنها حول الظهور صورة إسلامية، فيكون البطل بدل الشياطين 13 و5 والكلام ده كله يجعله اسمه مقدام وحذيفة وكل حاجة لها إن شاء الله، ويجعل الأهداف الكبرى هي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فطبعا يا اخوانا اسلمت هذه الاشياء وهي الطفل مرحله معينه بتقبلها وتكون مصدر مهم من مصادر ثقافتها، فاسلمتها شيء مهم جدا. نعم لا لا لا، روايه سرد الطفل يا اخوانا اذا مثلت الاشياء في ذلك، تمثيل ضرب الامثال مش داخل في دائره الكذب، ضرب الامثال لا يدخل في دائره الكذب، إن هو مجيش يقول فلان الفلاني بعينه، لا لا خيال كله تخيلات. فالشاهد من ذا كله يا اخوانا ان ينبغي ان الاب ان يعني يقيم ضوابط على هذه الامور، على قراءة اولاده هذه الامور، يحاول ان يتخير القصص المناسبة واللي فيها جرعة مناسبة ومؤسلمة زي ما نقوله، ولا يترك الولد، لان بعض الاولاد يا اخوانا في مرحلة معينة بيفر من المذاكرة الى هذه الاولاد ويحببه كتاب، يدخل الأب يرى الولد يذاكر وفي الحقيقة لا يذاكر، وإنما أقصى اللغز داخل الإيه؟ داخل الكتاب. وبعض الناس يصل إلى مرحلة الإدمان فيمسك بهذا اللغز فلا يقوم، بل لا يستطيع أن يقوم إلا إذا قرأ، وربما قرأ في اليوم الواحد 10، لو أعطوه 10 يسوى 10. وطبعا دخل فيها أمور تجارية وأشياء من هذا القبيل يعني، وهي أخذنا جزء من محاولة إسلامة الأدب وأسلمت يعني القصص والكلام ده كله، ونسأل الله تعالى يعني أن يوفق المسلمين في كل زمان ومكان إن شاء الله. كنت أعطي أحد أخي يقول كنت أعطي أحد الطلاب درسا وعلمت أن والده يعني يعمل عمل غير حلال، فما حكم الأجر الذي أتناوله؟ ما حكم الأجر لازم؟ والله يا أخي الأورع لك أن تترك هذا العمل، الأورع لك أن تترك هذا العمل، لا تسأل الحل يعني، الأورع أن تترك هذا العمل إن شاء الله. ما هي أمراض الشبهات وما أسبابها وما كيفية علاجها؟ طبعا ده موضوع طويل جدا، لكن حاول أن تقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مثلا الداء والدواء أو في إغاثة الأحكام، ولأحد أفاضل الشيخ دعاء المعاصرين له شرائط مطولة في قضية أمراض القلوب وشفاؤها، فيحبذ يعني أن ترجع إليها، ففيها فوائد عظيمة إن شاء الله تعالى. طيب أقول أخي من جزاه الله خير. ماشي جزاك الله خير. أرجو ترشيح كتاب عن الشعر والناس تخدم به الدعوة إلى الله تعالى، لأن بعض الناس يتأثر بسماع الموعظة إذا كان الكحل شعرا يخدم الموضوع الذي يتحدث فيه المتكلم. يعني موضوع أخوانا الأدب والناس والشعر واللغة العربية قضية فعلا تحتاج إلى يعني عناية منا جميعا. العربية العربية أو العربية العربية، اللغة العربية هي قوام هذا الدين، وكما يقول الإمام الشافعي فرض على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما يصحح به دينه وعبادته، ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا بإجادة اللغة العربية. واعلم أن الحرب على العربية في حقيقتها هي حرب مغلفة على الإسلام، وإذا ضاعت العربية عافانا الله وإياكم ضاع الإسلام، إلا أن يشاء الله شيئا طبعا. فالحرب على العربية القرآن في لسان عربي مبين، وعلوم الشرع كله لا يمكن أن تفهم إلا في ضوء اللغة العربية. فيعجب كيف يعني إيه أن المسلم لا يهتم بها، ولا جعلها كده حاجة في يعني وراء الله. لا، يجب أخونا على كل أخ مسلم ولا سيما من يطلب العلم أن يبدأ أو أن يجعل في سلم الأولويات مسألة تعلم اللغة العربية نحن صرف، ثم بعد ذلك إن وفقه الله تعالى فليذهب إلى الشعر. والحمد لله في السنوات الأخيرة ظهر الحمد لله تعالى شعارات إسلاميون، وظهرت كتب تعرض أشعار الدعوة الإسلامية وشعراء الدعوة الإسلامية في كتاب عدة أجزاء عن شعراء الدعوة الإسلامية، وهناك شعر الرقائق والزهد، وفي ديوان أبي العتاهية في كلام طويل جدا، وهناك كتب تعنى دائما ابن جوزي في كتبه الوعظية زي التبصرة وزي ايه كمان زي اكثر من كتاب ابن الجوزي يعنى دائما بعرض اشعار رقيقة. والمسلم اذا استطاع بفضل الله تعالى ان يعني يجعل التمثيل في الشعر دائما ويتحد الشعر، هو يقوي اللغة من ناحية ويجعل الكلام حلية من ناحية، وكما قال عمر إذا أعيتكم آية في كتاب الله فابحثوا عنها في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ولتعلم أن الإمام الشافعي وهو فقيه ومحدث الحج وهو ناصر السنة والحديث، الشيخ أحمد شاكر في مقدمة الرسالة يقول لو أن التقليد جائز لنصحت كل مسلم أن يقلد الشافعي. طبعا لا، فهذا الإمام الشافعي بلغ في اللغة العربية إلى أن صار حجة، وحفظ أشعار جميع القبائل العربية وزيل وكل القبائل، وكان علماء العربية يأتون إلى الشافعي ليصححون الشعر على يديه. بلغ مرتبة عظيمة جدا، وحتى إن لغة الشافعي حجة، وعين تقرأ قطعة أدبية رفيعة اقرأ رسالة الشافعي تجد بيانا عربيا رفيعا عاليا. فيعني يخلنا ينبغي يعني كل مسلم إن شاء الله يحاول أن يدلي بدل أو يعني أن يضرب بسهل، ابدأ بكتاب سهل مبسط، ونسأل الله تعالى أن يبارك إن شاء الله تعالى. هل لعب الكونغ فو حرام؟ والله طبعا الحكم على الشيء كما يقول أهل العلم فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن نعلم أولا يعني الكونغ فو او يعني اصول وضوابط لعبة الكونغ فو. طبعا معروف انها لعبة يمكن قريبة شوية من الكاراتيه وكده تختلف قائمة، لكن هي ميزتها اهم حاجة فيها انها لا تكشف فيها العورات، يعني جسد الساعة جسد يقوله محترم الحمد لله يعني مفوش. لكن يجب الاقلاع عن بعض العادات المحرمة زي الانحناء، هي عادة مأخوذة عن اليابانيين يبتدئون اللعبة بانحناء حتى يكاد يرفع الذي امامه، ولا يجوز مسلم كائنا من كان ان ينحني لمن امامه او ان يركع له. وانصح يعني اخي السائل يقول بعد كده ولع بالبيج دي حرام. والله يا اخي يعني اقول يعني ان هذا البيج لا يلعبه يعني ده ولد صغار يعني. وانصح الاخ السائل ان يقرا كتاب الضوابط الشرعيه للالعاب الرياضيه الشيخ خالد عبد العظيم، الضوابط الشرعيه للالعاب الرياضيه، في كلام طيب جدا حاول ان يستعرض كل الالعاب الموجوده على الساحه الملائمه والكاراتيه وكمال الاجسام وكره القدم، وان يتكلم عنها وان يبرز نظره الاسلام الى الرياضه. ايه هل تكون هدف؟ هل تكون حرفه؟ هل تكون مهنه؟ هل تكون غايه؟ ولا هي ما هي الا وسيله يقصد بها غايات ابعد؟ ويا ريت يعني كل اخ يقدم على ممارسه الرياضه ان يقرا مثل هذا الايه كتاب ان شاء الله تعالى. برضو هل تعاملي مع اجانب وانا منتقبة يعني هل يجوز لي ان اخذ منهم اللبس والساعات؟ اخونا تعامل المرأة مع الرجال الاجانب بالضوابط الشرعية، يعني المرأة الان اذا ارادت ان تبيع وتشتري نشأ في ذلك زي ما قلنا انها تدي البائع ثمن وتأخذ منه السلعة